بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه الاتصالات. فضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ لو سمحت، عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة للشخص الذي والديه أو أحدهما ماتوا وهم غير راضين عليه وغاضبين عليه، ما حكم هذا الشخص؟ وما هي الأعمال التي يعملها حتى يرضي الله ويرضيهما ويغفر الله له؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا رفع المصلي رجله أو أحد رجليه وهو ساجد، هل بذلك تبطل الصلاة سواء تعمد بذلك أو لعذر تعالى؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، بالنسبة ليوم الجمعة، يعني في خطبة الجمعة والخطيب يخطب، أحيانا أخذ ولد أخوي الصغير يتكلم ويسأل وهو يخطب، ما العمل يعني؟
كم عمره؟
تقريبا 5 أو 6.
طيب.
وأنا يعني شو اسمه ما أرد عليه، أحيانا أفكر يعني يمكن يريد عزكم الله الحمام أو يريد يشرب.
صحيح. إن شاء الله يعني.
الحالة الثانية، إذا مثلا جنبي رجل كبير يعني، إذا يسأل ويتكلم معي، ما الحكم والخطيب
أثناء الخطبة يعني؟
أيوة، والإمام يخطب، هل حالتين كيف أتعامل معهم، الطفل الصغير والرجل يعني أخجل ما أرد عليه؟
إن شاء الله.
إذا في يعني تعلم كيف أتعامل مع الحالتين.
أبشر يعني، أبشر. عطنا السؤال الرابع.
السؤال الرابع، بالنسبة للمصحف إذا طاح يعني من يدي دون قصد، هل علي شيء؟ وإذا طاح هل أستغفر أو أقول شيء؟
إن شاء الله علي.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا ومسهلا. فضل التوفيق.
السلام عليكم شيخ عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين، الله يبارك فيك.
تفضل.
عندي سؤال بالنسبة لي، أنت سمعتك في إجابة لعلاوة العائلة هنا عندنا في ليبيا هنا.
أيوة.
حتى أنا كنت نصرفها، أنا نصرفها لأن صغاري عندي، صغيرين عندي 4 الحمد لله صغار، عندي بنت عمرها 11 سنة، ولدي عمرها 10 سنين، وعندي ولدي عمرها 1.5 سنة، والبنية عمرها 5 سنوات، يعني هم هذو صغار قصر يعني. يعني أنا استدليت حتى النبي الحديث متاع أنت ومالك لأبيك، هذه متاع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نصرف فيهم طبعا على الحوش وعليهم هم طبعا على أكل وشرب يعني.
هو القصد يا أبو توفيق علاوة العائلة المقصود هذه خاصة بالأطفال؟
خاصة بالأبناء، هي علاوة الأبناء والزوجة، يقولوا للزوجة اللي ما تشتغلش في الدولة طبعا. أيه. والعلاوة يعني الأبناء هذو الصغار يعني، فهم لأنهم صغيرين أنا نصرف فيهم عليهم يعني.
طيب.
نصرف فيهم عليهم.
أنت
يعني.
أنت ماذا سمعت مني يعني؟ أنا كأنك تقول سمعت مني جواب.
سمعت هيك يعني، سمعت يعني إنهم للأطفال يعني يمشوا للصغار يعني، هل أنا نعطيهم لهم مثلا، نأخذهم المصرف بعد وقت نعطيهم لهم؟
واضح واضح واضح، أبشر. أعطنا السؤال الثاني.
السؤال الثاني، عندي والدي يا شيخ الله يبارك فيك، كان طبعا هو حاج بيت الله، وكان يصلي ويقرأ في القرآن، انسى الصلاة، لا خلى الصلاة ومعاش يقرأ حتى في القرآن، لأنه عنده توجه الزهايمر يعني ينسى هلبة.
ايه.
حتى السيارة قلنا له معاش تسوق احنا، لأنه خايفين علينا أن السيارة حطم يهشم فيها يضرب فيها من جميع التراكين، ونخاف عليه ياخذ سيارة يمشي لمكان بعيد معاش نلقوه. ويعني عنده أنا مرات ابنه ينادي فيه باسم ثاني.
إيه زهايمر معه الآن ها؟
زهايمر. إيه زهايمر.
ما يعرفكم؟ هل ما يعرفكم؟
هل هل هل, 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 هل هو عليه يعني إتم لأنه تركف خلص صلاته، مع أني ركب فيه معي في سيارتيني، نقول له يا أبوي إحنا، يا والدي صلي، يا والدي نقول له صلي صلي، يقول لي لا إيه نصلي إيه نصلي. فهل يعني هل هو عليه ذنب؟ هل إحنا علينا ذنب؟ هل يعني شنو علينا؟
الله يا توفيق يعني. وضحت الفكرة والسؤال، أبشر.
وادعي له يا شيخ الله يبارك فينا، ربي يشفيه.
الله يشافيه ويعافيه، يشافي كل مريض. طيب بالأمس بقي عندي الأخ أبو صلاح من الشارقة. أبو صلاح طبعا ضاق الوقت عن الإجابة على سؤالي، هو طلب توضيح أركان الصلاة واجبات الصلاة وسنن الصلاة والفرق بينهم. أبو صلاح بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للفرق بين الأركان والواجبات والسنن كبير جدا. أركان الصلاة ما تسقط أبدا عن المصلي، لا حال الذكر ولا حال الجهل ولا حال النسيان ولا حال العمد، فلا بد أن يأتي بها الإنسان. ولذلك أركان الصلاة ما تسقط أبدا، ما تسقط إلا بالعجز، ينتقل إلى البدل، ينتقل إلى البدل. الواجبات إذا تركها الإنسان وتجاوزها إلى وإلى إلى ركن آخر فإنه لا يرجع إليه، وإنما يجبرها بسجود السهو، سأوضح لك إن شاء الله بالأمثلة. أما السنن طبعا الواجبات إذا يعني تركها الإنسان جهلا لا شيء عليه، إذا تركها نسيانا وكان في الوقت الشرعي الذي يجبر فيه هذا الواجب بسجود السهو وجب عليه نفس سجود السهو. بالنسبة للسنن هذه لا تبطل الصلاة بتركها، سواء كان الإنسان متعمد أو جاهل أو ناسي ما تبطل الصلاة بها. بالنسبة لأركان الصلاة، أولا القيام مع القدرة في الفرض، يجب على كل مصلي في الفرض الصلوات المفروضة أن يقوم ما دام أنه قادر على القيام، فإذا جلس المصلي متعمدا في صلاة الفريضة بطلت صلاته، لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في قول جماهير أهل العلم، فإذا تركها الإنسان ناسيا جاهلا متعمدا بطلت صلاته، بطلت صلاته. فإذا تركها نسيانا مثلا نسيانا وتذكرها في الركن رجع إليه، يعني أفترض الآن مصلي قال الله أكبر ثم بدل ما يقرأ الفاتحة قرأ قل هو الله أحد، فتذكر أنه ما قرأ الفاتحة يرجع إليه. لماذا؟ لأن الركن ما يسقط. طيب إذا تذكرها في الركعة الثانية سقطت الركعة الأولى كلها وقامت الركعة الثانية مقام الأولى، لأن هذا ركن من أركان الصلاة. تكبيرة الإحرام ما تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، يقول الله أكبر. الركوع ركن، السجود ركن، سجدتين، الجلسة بين السجدتين ركن. ولاحظ كثير من المصلين وللأسف الشديد الآن إذا قام من السجدة الأولى ما يطمئن جالسا وإنما يباشر السجود السجدة الثانية مباشرة، هذا بطلت صلاته، ما له صلاة. لماذا؟ لأن الجلسة بين السجدتين ركن من أركان الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لما قال اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم قال ارفع حتى تطمئن جالسا، بمعنى يعود كل فقار وعضو الإنسان إلى وضعه الطبيعي في الجلوس ثم يبدأ يقرأ يسجد السجدة الثانية. واضح؟ هذه الأركان، ولذلك خذها قاعدة. الركن لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل، ها؟ فمن تذكره أثناء الصلاة أتى به، من تذكره بعد فوات وقته، بعد فوات الوقت تسقط الركعة كاملة، تسقط الركعة كاملة ويسجد للسهو. من تركه متعمدا بطلت صلاته، من تركه متعمدا بطلت، لأن هذا مستهزئ بالصلاة، ما يجوز ترك الركن في الصلاة. الواجبات كما ذكرت لك، هذه الواجبات يجبرها المصلي بسجدتي السهو إذا تركها نسيانا وفات وقتها، وأما من ترك الواجب متعمدا بطلت صلاته. الواجب من تركه متعمدا بطلت صلاته. طيب مثل إيش الواجب؟ عند التشهد الأول، فالراجح من قول أهل العلم أنه واجب من واجبات الصلاة، من تركه متعمدا بطلت صلاته، هذه قاعدة مهمة جدا. أما من تركه نسيانا وتلبس بالركعة الثالثة ما يرجع. لماذا؟ لأن الركن أقوى من الواجب. طيب ماذا يفعل؟ يسجد للسهو قبل السلام. هذا باختصار، بارك الله فيك. علي من عمان بارك الله فيه يسأل عن الشخص الذي مات والديه أو أحدهما، يقول وهم غير راضين عليه، يعني ماذا يفعل الآن وكيف يعني يكفر، ما هي الأعمال التي يمكن أن يتداركها في مثل هذه الحال؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لبر الوالدين فريضة من الفرائض وقربة من القرب وواجب من الواجبات، فالله تعالى أوجب طاعة الوالدين وبر الوالدين ونهى عن عقوقهما. يقول الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولاحظ كيف أن بر الوالدين يأتي بعد حق الله، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن بر الوالدين عبادة جليلة وقربة عظيمة ومنزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى. ووصى الله جل وعلا بالوالدين إحسانا، قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، قال تعالى وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وأمر الله جل وعلا بمصاحبة الوالدين وعدم تركهما حتى لو كانا كافرين، وهذا يدل على عظمة هذه الشريعة وعلى كمالها وعلى أن الإسلام جاء فرتب الأمور، فالمسلم لا يجوز له أن يعبث بمثل هذه الثوابت، هذه ثوابت وهذه أمور عظيمة. ولذلك قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني ما تشرك بالله، وصاحبهما في الدنيا معروف، يعني هذه الدعوة منهما لأجل أن تشرك بالله لا تسوغ لك أبدا أنك تتمرد على الوالدين وأنك تهجر الوالدين، لا، هذا شيء وهذا شيء. لا أطيعهما في معصية الله، لأن الله تعالى قال ولا يعصينك في معروف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن بقية الحقوق لا، يجب عليك أن تبذلها من مسألة النفقة، مسألة المعاونة والمساعدة والبقاء معهما والحرص أيضا على هدايتهم. هذا متى؟ إذا كانا مشركين. كيف والأبوين مؤمنين مصليان مثلا كيف يعقوهما الولد؟ ولذلك لاحظ دائما دائما إذا جاءت العقوبة مشددة دل على أن الأمر خطير. طيب ما هي عقوبة عقوق الوالدين؟ يقول الله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصار، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك استحق العاق اللعنة من الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يختم على سمعه ويختم على بصره، هذه مسألة غاية في الخطورة. ولذلك يا أخواني ويا أخواتي، بر الوالدين مسألة ليس فيها خيار ثاني، ما في خيار ثاني. ولذلك أنت أمرك الله عز وجل أن تبر والديك وأن تطيع والديك، ما في خيار ثاني. يعني الآن الوالد مثلا قسى عليك، الوالدة قست عليك، الوالد أهملك فترة من الزمن، الوالدة أهملتك فترة من الزمن، هذا لا يسوغ للإنسان أبدا أنه يتمرد على الوالدين، يعق الوالدين، يعصي الوالدين أبدا تحت أي ظرف من الظروف. ولذلك يتنبه الإنسان لمثل هذه القضية. عمك، خالك، عمتك، خالتك، ممكن يعني إذا حصل ضرر منهم، حصل أذية منهم، ممكن في حلول أخرى، في خيارات أخرى ممكن تستخدمها أو تستخدمينها مع الأعمام والأخوال والعمات، لكن الوالدين لا، الوالدين ما في إلا خيار واحد، أن تكون مطيعا لهما تحت أي ظرف من الظروف. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك ومن أهلك. الله أكبر، أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك. هذا من القائل؟ هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هو القائل صاحب الشرع الذي ينزل عليه جبريل، هو الذي قال هذا الكلام، أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك. هذا يدل على ماذا؟ على مسألة خطيرة جدا، على مسألة الوالدين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الوالد، يعني الأم والأب، الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظ هذا الباب أو ضيعه. ولذلك استثمر هذا السؤال، سؤال الأخ علي من عمان، لأنبه كل إنسان الآن على والداه على وجه الأرض أو أحدهما، إذا كان بينه وبين والديه مشكلة أن يغلق هذا الملف، يغلق هذه المشكلة ويحاول يصطلح معهم قبل أن ينتقل. لاحظ الآن سؤال الأخ علي، يقول هذا رجل مات والديه وغضبانين عليه، نسأل الله العافية والسلام، هذا الرجل في صالة انتظار نزول اللعنة من الله سبحانه وتعالى. هذا كلام الله وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه انتهت المسألة، الآن والداه في دار الجزاء وليس في دار العمل، فالآن هو متورط، كان بإمكانه أن يصطلح مع والديه، أن يعيد المياه إلى مجاريها، أن يحاول أن 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 يرضي والديه، أما وقد ذهب طيب هل الأمر ينقطع؟ لا، لأن الله جل وعلا رحيم بعباده، الله عز وجل لطيف بخلقه. ولذلك أخي الفاضل، هذا الإنسان يجب عليه الآن أن يجتهد اجتهاد كبير في إصلاح ما صدر منه تجاه والديه، وذلك بكثرة الدعاء لهما، يدعو لوالديه ليلا ونهارا سرا وجهارا في صلاته وفي خارج صلاته. الأمر الثاني، يستغفر لوالديه استغفارا كثيرا، اللهم اغفر لهما، اللهم ارحمهما، اللهم اغفر لهما. الثالث، أن يفتش عن الحقوق التي تركاها، سواء حق لله مثل ترك زكاة، ترك الحج مثلا، ترك العمرة، فيعتمر عنهما، يحج عنهما. كذلك الحقوق التي للبشر، ديون ودائع، يعني شيء من هذا القبيل، يردها إلى أصحابه أو يسدد الديون عنهما. مسألة أخرى، إنفاذ وصية الوالدين، إذا أوصى بشيء يجب عليه أن يكون أمين ويعني ينفذ هذه الوصية. أمر آخر، الصدقة عنهم، إذا كان عنده مال وقدرة يتصدق عنهما بالماء، مثلا حفر بئر ماء، حفر بئر في منطقة يعني فيها جفاف، الدفع للجمعيات الخيرية ليقوموا بمشروع مثلا ويرجو ثوابه للوالدين. كثرة ذكرهما بالذكر الحسن، لا يذكرهما إلا بمعروف، لا يذكرهما إلا بذكر حسن. صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، يعني أعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك وأولادهم وبناتهم، هذه مهم جدا. أمر آخر، ما يتعلق بالتوبة إلى الله عز وجل، لأن عندك أنت مشكلة، اللي عاق لوالديه أصل مشكلته وين؟ مع الله عز وجل أولا قبل أن يكون مع والديه. ولذلك التوبة إلى الله عز وجل، أنك تندم على ما فعلت وتتألم لهذا، وحتى لو أذبت جسمك من هذا الأمر، لأن أمر خطير، لعل الله عز وجل أن يجعله كفارة لك، وأيضا تنبه أولادك، تنبه ممن حولك على خطورة عقوق الوالدين. يمكن لاحظتم أنا طولت شوي في الجواب، لماذا؟ لأنه للأسف الشديد في ظواهر خطيرة الآن، ونداءات إبليسية وأصوات شيطانية، يعني يقرقرون في آذان كثير من الشابات والشبان، يعني لا تهتم بوالديك، اترك والديك، بل بعضهم يستدعي الماضي لمواقف معينة. مثلا يقول لك إذا والله قسى عليك أبوك أو قست عليك أمك في بداية حياتك، ليش تطيعينها؟ وهذه أصوات ونداءات شيطانية من أناس، يعني يصدق أن أقول وأعبر عنهم بأنهم رسل إبليس، مناديب الشيطان، سفراء الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. وللأسف الشديد يوجد الآن ظواهر غاية في السوء، وهي مؤلمة جدا، في مثل الممارسات، هذه ممارسات العقوق الفاضح الآن، وترك الآباء، وهناك عقوق صامت بالمناسبة، عقوق صامت يتمثل في وجود الشخص في البيت، يعيش مع والديه لكن قلبه وعقله خارج البيت، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، هذا المحمول أبدا. أغلب الآن البنين والبنات عاكفون على هذه الأجهزة، وتاركين آباءهم وأمهاتهم كأنهم غرباء في هذا البيت. هذا عقوق صامت بالمناسبة، لا يعتقد أحد بأنه ليس عقوق، يقول والله أنا جالس بينهم، غير صحيح، هذا عقوق. الوالد والوالدة يحتاجون، لابد من وجود هذه الحرارة بين الأب، بين الوالد عموما والأولاد عموما، حرارة الأبوة والبنوة والخدمة وكذا. أما قضية أني أكون بجسدي فقط وعقلي وقلبي خارج، وأقضي ساعات على هذه الوسائل، مهمل والدي ومهمل يعني تنفيذ طلبات، هذا من العقوق الصامت. عموما يا علي بارك الله فيك، ما دام أن الله تعالى فسح في أجل هذا الإنسان ومد في عمره، يتدارك هذا بالتوبة إلى الله، ويحرص على كثرة الدعاء والاستغفار لوالديه. علي من عمان يسأل، يقول إذا رفع المصلي مثلا رجله أو رجليه، هل تبطل صلاته؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للسجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالسجود على الأعضاء السبعة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. قال أمرت، من الآمر؟ الله سبحانه وتعالى، على سبعة أعظم. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام أولا إلى الجبهة والأنف، هذا واحد، والكفين والركبتين وأصابع القدمين. ولذلك أي مصلي سجد رافعا رجليه أو إحدى رجليه ما صلى. وذكرت أنا قبل قليل في جوابي على الأخ أبو صلاح لما قال لي ما الفرق بين الأركان وبين الواجبات، هذا ركن من أركان الصلاة، ما تصح الصلاة إلا به. ولذلك ما يصح صلاة أحد لم يسجد على الأعضاء السبعة، ومن ضمن ذلك الرجلين، لابد من الرجلين. فإذا صلى المصلي وضع رجليه ثم رفع إحداهما بعد ذلك صحت الصلاة، صحت الركعة. لماذا؟ لأنه أتى بالواجب، أتى بالركن، لكن يجب عليه أن يستمر بوضع رجليه على الأرض. لكن إن سجد من بداية السجود وهو رافع رجليه أو إحدى رجليه أو إحدى قدميه ما صلى، سواء كان ناسيا أو جاهلا، لا تصح صلاته بمثل هذه الحالة. علي من عمان يسأل يقول يعني أحيانا وأنا في خطبة الجمعة أصطحب ابن أخوي الصغير وخمس سنوات تقريبا أو ست سنوات، يقول أحيانا يسألني وكذا، وأحيانا يتكلم معي ما أرد عليه، أخشى أنه يعني يريد دورة المياه. وكذلك رجل كبير في السن أحيانا ربما يسألني أو شيء، ما موقفي في مثل هذه الحالة؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للمأموم إذا وقف الخطيب على المنبر، بالنسبة لمن يحضر خطبة الجمعة، إذا وقف الخطيب على المنبر فلا سلامة ولا صلاة ولا كلام ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، وإنما الواجب على كل من شهد خطبة الجمعة أن يستمع. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قال لأخيه صح يعني أسكت فقد لغى. ولذلك واجب على كل مأموم أن يستمع إلى خطبة الخطيب وأن لا ينشغل، حتى لو رأى غلط وخطأ ما ينكر، ما يقول بلسانه لا تفعل أو كذا. وإذا قال فقد لغى، واللغو باطل. ولذلك يا أخي الفاضل، أولا بالنسبة لاصطحابك هذا الولد الصغير غلط وخطأ، لماذا؟ هذا ما أمر بالصلاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين. خمس سنوات قليل، ما هذا لا يتحكم بنفسه، ولا أنت تتحكم في تصرفاته، وربما أحدث في المسجد ونجس المسجد، وعلى أقل تقدير سيشوش عليك لأنه ما يدرك هذا، ولا يعرف قيمة الخطبة ولا يعرف قيمة الوقت ولا المكان. فأكبر خطأ نشاهده الآن هو اصطحاب الأطفال هؤلاء، ونرى عجبا يعني من هؤلاء الأطفال خاصة في صلاة الجمعة على وجه التحديد وفي بقية الصلوات، أربع سنوات وخمس سنوات يصطحب إلى المسجد، هذا غلط. يعني حدثت حوادث أمامنا كثيرة، طفل أكرمكم الله نجس في المسجد، عمره أربع سنوات نجس في المسجد وسبب ضجة، يعني ويعني الملامة على من؟ على من أتى به، على من أتى به. أطفال ذهبوا يلعبون ب يعني أجهزة الكهرباء وأيضا اللاقط والآخذ اللي هو السماعات، وكادوا أن يحدثوا مشاكل. ولذلك يا علي خذها قاعدة من الآن، لا تصطحب من عمره بمثل هذا السن. وأما الرجل الكبير في السن لا تجبه، لكن تلطف معه قبل الصلاة أو بعد الصلاة. يعني إذا نزل الخطيب من المنبر قل له يا عم ما يجوز الكلام في الخطبة، ولا يجوز السلام، ولا يجوز كذا، سامحني أنا ما رديت عليك إلا لأن عندي حديث من النبي عليه الصلاة والسلام بمنع السلام والكلام والأمر المعروف والنهي عن المنكر، نبهه على هذا، لأن بيصير في خاطرة شيء وربما يحمل عليك ويحقد عليك. لا، قل له أنا ما منعني كبر مثلا، لا، منعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك يا علي. أم حمزة،
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك.
فيكم بارك.
شيخ، استفساري بخصوص اللباس الشرعي للمرأة. احنا طبعا نعرف الأساس انه لازم يكون ساتر وغير شفاف ويغطي البدن كامل وواسع وفضفاض. بالنسبة لموضوع الألوان والنقوش شيخ، يعني هو غالبا انه لازم يتبع العرف. ف فهل لو كان اللباس فيه نقوش أو فيه زخارف أو حتى مثلا أحيانا نوع من الخرز أو يعني الزينة من نفس الثياب نفسها، هل هذا الشيء يعني يعتبر فيه إثم حتى لو كان من أها؟ ويعني عادة حتى مثلا شيخ في بعض الأماكن مثلا زي الجامعة أو المولات أو هاي الأماكن يكون في تنوع في اللباس، يعني ما يكون فيه يعني لباس موحد، فاهم علي؟ يعني في تنوع.
كيف تنوع؟ يعني تنوع بالنسبة لك ولا بالنسبة للناس؟
للناس، لأنه في جنسيات كتير، فما يعني لو لبست أنا لباس مثلا سادة ما في أي زينة أو لبست في ألوان ما حكون مميزة جدا يعني.
إن شاء الله.
السؤال اللي هو يعني برضو مرتبط بهذا السؤال شيخ، يعني هل المرأة اللي تلتزم بلباس أقل مثلا في كمية الزينة اللي فيه أو النقوش أو الألوان أجرها أكبر، أم أنه اللي لباسها فيه نوعا ما زينة ولو بسيطة عليها نوعا ما إثم؟ هذا السؤال يعني محيرني، أنه هل هي موضوع إثم أو موضوع أجر أكبر للي حريص أكتر يعني.
الله يا محمد،
بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
من؟ فضي أحلام فرنسا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي أربع أشياء لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول، اشترت والدتي جوارب ولم تلاحظ ذلك، ولكن هناك اسم كافر صاحب العلامة مكتوب عليها تحت الجوارب، فهل يجوز لبسها؟
إيش العلامة هذه؟
يعني اسم صاحب العلامة.
صاحب العلامة ها؟
نعم، وهو طيب. كافر،
يعني اسم غير مسلم غير عربي.
نعم نعم.
طيب السؤال الثاني،
هل عند السفر يجوز جمع صلاة المغرب والعشاء؟
جمع صلاة المغرب والعشاء؟
نعم
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل هناك اختلاف في موضوع كشف اليدين للمرأة عند الصلاة؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، هل تجب ذباحة عيد الأضحى لوالدي لأنه لم يذبح بعد لعقيقة أخي صغير وهو مدين ولديه منزل يبنيه، فهل يجب عليه أن يذبح للعيد؟
قصدك يعني هو ما ذبح العقيقة ويريد أن يذبح الأضحية؟
نعم، هل يلزم عليه أن يذبح للعيد الأضحى؟
لكن هو ذبح العقيقة ولا بعد؟
لا لا.
طيب يريد أن يذبح العقيقة في الأضحى ولا كيف؟
لا.
كيف؟
لا لا، يعني لما نروح للجزائر سوف يذبح ولكن ليس عند العيد.
ها طيب إن شاء الله يا أحلام،
بارك الله فيك، جزاك الله كل خير.
فيك بارك. طيب طيب. علي من عمان يسأل يقول، بالنسبة للشخص إذا كان يحمل المصحف وسقط منه هل عليه إثم؟ ماذا يفعل في مثل هذا الحال؟ علي بارك الله فيك، طبعا المصحف هو كلام الله عز وجل، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، يجب على كل مسلم أن يعظم المصحف، ومن تعظيم المصحف أن يوضع في مكان طاهر، في مكان مرتفع، أن لا يكون بمتناول مثلا الأطفال أو بمتناول غير المسلمين اللي في البيت مثلا، وأن يحمله الإنسان بحيث يتمكن من حمله، لكن إن سقط منه من دون قصد لا حرج عليه في ذلك. يقول جل وعلا، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فهو لم يتعمد، يحمل المصحف وإذا سقط منه يرفعه في مكان مرتفع. قضية أنه يقول أستغفر الله، طيب أستغفر الله وأتوب إليه، كلمة الاستغفار أو جملة الاستغفار هذه عبادة من العبادات، يقولها الإنسان حتى لو لم يذنب ولم يخطئ، يقول أستغفر الله أتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لكن ما ينبغي للإنسان أن يدخل في عالم الشك والوسوس، يقول أنا سقط من المصحف ويمكن هذا يعني سيغضب علي ربي أو شيء، لأن ما قصد هذا الشيء. لو قصد ممكن، لو تعمد إسقاط المصحف ممكن، لكن ما قصد هذا. بارك الله فيك. توفيق من ليبيا يقول، يعني عندي 4 أولاد صغار، عندنا علاوة العائلة للزوجة والأولاد، يقول يعني استمعت إلى جواب لك من حيث التصرف، يقول كيف أتصرف؟ توفيق بارك الله فيك. بالنسبة لي هذه العلاوة هي خاصة للزوجة وللأولاد، والزوجة لها ذمة مالية مستقلة، فالعلاوة اللي تصرفها الدولة للزوجة هذه للزوج، العلاوة التي تصرف للأولاد هي للأولاد أصلا، يعني للأولاد، والأولاد أيضا لهم ذمة مالية مستقلة، ويقوم الأب الولاية عليهم من حيث التصرف المالي، لكن هل للأب أن يتصرف في أموال هؤلاء الأولاد بما يتعلق بالضروريات والحاجيات؟ الجواب نعم، الجواب نعم. أنا ما أذكر أني قلت ممنوع تتصرف في هذا. العلاوة اللي الأولاد لك الحق الكامل، تشتري لهم الملابس منها، تشتري لهم الشنط شنط المدرسة منها، تشتري منه تداويهم في المستشفى إذا كان مثلا يعني التداوي غير مجاني مثلا من هذه العلاوة. إذا احتاجوا حتى للترفيه ممكن أنك أنت تصرف منها، ما في شيء. حتى أنت يا أخي الفاضل إذا احتجت من هذا المال مال الأولاد فيجوز لك أن تأخذ منه بالقدر الذي لا يجحف برأس المال. نفترض يعني مثلا أعطوا 1000 دينار، ما أدري عاد أظن العملة عندكم دينار في ليبيا مثلا، أفتر 1000 دينار، حبيت أنك تأخذ لأن عندك ضرورة عندك حاجة تخصك أنت، يجوز تأخذ 10 دنانير 20 دينار مثلا من كل واحد منهم. لماذا؟ لأن هذه قليلة أمام 1000 دينار، أو تأخذ 50 أو 100 دينار. أحاول أبسط لك المسألة وأسهلها حتى يفهم بعض الناس أنه ليس يعني لم تأت الشريعة بمنع الأب مثلا من التصرف في مال الأولاد إذا كان هو مضطر إلى ذلك، وأيضا بالشرط أنك ما تأخذ من شخص من ولد تعطي الولد الثاني، تنتبه. وأيضا أن يستقر أن تعرف بأن ما يجوز الإجحاف والتعدي والتجاوز على رأس المال، رأس المال الولد. لكن عموما أنا أجزم يقينا بأنه ما من أب خاصة عند أولاد صغار إلا وهو حريص على عليهم وعلى أموالهم وعلى تنميتها. لكن قد يحتاج بعض الناس، ممكن يعني بعض الناس قد يكون مستأجر والدخله ما يكفي، يعني عنده أمور استهلاكية أجار وفواتير وكذا، فيحتاج أن يأخذ من أولاده يستعين به على هذه الأمور الاستهلاكية، ما في بأس ولله الحمد والمنة. توفيق من ليبيا يقول عندي الوالد يعني حاج ولله الحمد ويصلي وكذا، يقول الآن تقريبا أصيب بالزهايمر، بدأ يترك الصلاة يترك كذا، يقول حتى السيارة إذا قادها يعني يضرب فيها وشيء، وأحيانا نقول له فما يطيع يعني، يقول ماذا عليه؟ يا توفيق بارك الله فيك، كل عبادة من العبادات شرط القبول أو شرط الوجوب فيها العقل، العقل هو مناط التكليف، إلا في مسائل الزكاة، الزكاة تجب في مال المجنون وفي مال الصغير. بالنسبة لبقية العبادات العقل هو مناط هو الشرط، شرط وجوب العبادة. ولذلك والدك الآن حسب ما وصفت وذكرت بأن ما يعرفكم أحيانا هذا غير مكلف، فلا يتجب عليه الصلاة، وما هو من شروط الصلاة مثل الوضوء والاغتسال ما يجب عليه. قضية المحافظة عليه واجب، تمنعونه بلطف طبعا وبرفق وبلين وبحيلة مثلا من الحيل على أنه لا يقود السيارة، لأن هو بهذه الحالة سيعرض نفسه إلى الخطر، سيعرض نفسه إلى حوادث هو لا, لا, لا يدرك، هو فاقد لعقله. ولذلك أخي الفاضل ما دام أنه فاقد لعقله وصل إلى مرحلة فعلا أصبح ما يعرفكم، هذا قد رفع عنه التكليف، ولذلك العقل هو مناط التكليف، فما يجب عليه شيء. أم حمزة من الشارقة سألت سؤال يتعلق باللباس، تقول يعني المرأة تلبس لباس واسع وفضفاض وشيء من هذا القبيل، تسأل عن بعض النقوش التي من الثياب أو شيء من هذا القبيل، وذكرت أيضا ما يتعلق بمسألة يعني اللباس الذي يفرق من حيث مثلا الجامعة أو من حيث الأسواق وشيء من هذا القبيل. أختي أم حمزة بارك الله فيك، أولا يجب على كل مسلم أن يستجيب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قل جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيه. ولذلك أختي الفاضلة الأصل في المسلم أن يقف على قنطرة التسليم والاستسلام لله تعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل في المؤمن. لذلك الله عز وجل قال في كتابه العزيز إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، استسلام كامل، استسلام كامل. ولذلك دائما تأتي الآيات بامتداح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم ما أتى أمر من الله أو من رسول الله إلا وطاروا طيرانا إلى تنفيذه. وأضرب لك مثال فيما يتعلق باللباس اللي ذكرتي أنت. كان الحجاب فرض متأخرا، الحجاب لم يفرض في بداية الهجرة، فرض متأخرا. لما نزلت آية الحجاب نزلت وين؟ في المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الناس، نزل جبريل بآية الحجاب. شوف الصحابيات ماذا فعلنا، ما قالوا إذا رجعنا للبيت أبدا، من اللحظة والتو وهم في المسجد تلفعنا بمروطهن حتى خرجنا كالغربان استجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيهم الغنية، فيهم الفقيرة، فيهم المتوسطة، فيهم الأعرابية، فيهم ما ترددوا ولا تلجلجوا ولا تلكأوا ولا قدموا رجل وأخر أخرى ولا قالوا ها متى، أبدا، استسلام لله عز وجل. حتى قال الراوي وإن الواحدة لتشق مرطها لتكسو أختها، فخرجنا كالغربان استجابة لله ولرسوله. لماذا؟ لأن الله تعالى ما يأمر إلا بما فيه مصلحة العباد، أبدا ما في أمر لله سواء للرجال أو للنساء أو للبشرية جمعاء إلا وفيه خير. ما ينهى عن شيء جل وعلا إلا لما فيه المفاسد، قد ندركها وقد لا ندركها. المسألة الأخرى أخت الفاضل، هذا حجاب فرضه الله عز وجل، ما يجوز للإنسان أنه يحاول أن يتلاعب بمثل هذه المسألة. يقول جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قل جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، الآية. قل جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. طيب المرأة تلبس الحجاب أين؟ إذا خرجت، ما تلبس الحجاب في البيت. المرأة تلبس أجمل ثيابها مع نسائها، مع محارمها، عند زوجها أجمل الثياب، وتلبس ما تشاء مع زوجها، لكن إذا خرجت أو صلت لا، هنا يأتي الحجاب. الصلاة غير يعني الخروج، الصلاة تكشف الوجه تكشف اليدين، أما إذا خرجت يجب عليها أن تخرج بحجاب لا يلفت الأنظار ولا يشار إليها بالبنان ولا تلفت الانتباه، هذا الأصل. طيب امرأة لبست الحجاب الأسود ثم زكرشته وزخرفته، ما صار حجاب، يعني ما أصبح الآن حجاب، بالعكس يشد الانتباه أكثر. فلذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، سواء النقشات أو الزخرفة منه أو من غيره، ما صار حجاب شرعي على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه إذا خرجت أمام الرجال الأجانب، إذا خرجت إلى الأسواق، إذا خرجت إلى مكان فيه رجال أجانب، يعني لا يحل لها. أما في بيتها، أما في محيط نسائها، هذا أمر، تلبس أجمل وأفضل الثياب اللي تختارها بجميع الألوان. المرأة أبيح لها الحرير، أبيح لها جميع أنواع الحرير، لكن قضية أنها تخرج بلباس مزكرش مزخرف ومزين ما أصبح حجاب. فما في داعي إننا نحاول أن نجعل يعني حتى لو كان والله عباءة سوداء أو بالطو أسود مثلا أني أزخرفها، ما صار حجاب، صار يلفت الانتباه كما هو بقية. وبعدين قضية أخت الفاضلة، المسلمة لها شخصية مستقلة دائما، الله يعني لتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد بأن الشريعة جاءت فبنت الإنسان بناء عقائدي أخلاقي عبادي سلوكي، الرجل والمرأة. قضية أني أتأثر والله بما أشاهد، هذا يدل على انهزامية، والله أنا في المول أشوف كذا وأشوف كذا، لا، لماذا لا تكون أنت القدوة، أنت الفاعلة، أنت المؤثرة؟ والله لو التزم النساء بالحجاب وسرنا أصبحنا قدوات، الناس يقتدون فيه. يمكن قد يكون امرأة غير مسلمة تشاهدك تقتدي بك، فالمسلم يعتز بدينه، يعتز بأحكام شريعته التي هي ولله حمد فخر، وأيضا هي مصالح محضة ومصالح راجحة قد يدركها الإنسان وقد لا يدركها. بارك الله فيك وزينك الله عز وجل بالحجاب الشرعي وجميع بناتي وأخواتي أمهاتي. أحلام من فرنسا تقول والدتي اشترت جوارب فيها علامة
هذه العلامة عليها اسم صاحب المحل وهو غير مسلم، هل يجوز أن تلبسها؟ الجواب نعم، يجوز، يجوز لها أن تلبس الجوارب التي عليها علامة صاحب المحل المتمثلة باسم الرجل، ما في بأس. والجوارب في محل القدمين يعني تداس وكذا، لا حرج في ذلك. يا أحلام، أحلام من فرنسا تسأل تقول: بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يسافر هل يجمع بين المغرب والعشاء؟ أختي أحلام بارك الله فيك، إذا قصدت أثناء بقائه في البيت قبل السفر لا، لأن الإنسان ما يترخص برخص السفر إلا إذا فارق عامر بنيان بلده. فما دمتم في البيت عندكم رحلة في الليل ما تجمعون وتقصرون. أما إذا قلتي لي لا نحن الآن سافرنا سواء في السيارة أو في القطار أو في الباخرة أو في الباص أو في الطائرة مثلا وشرعتم في السفر، نعم يرخص لكم قصر الرباعية اللي هي صلاة العشاء ركعتين وجمعها مع المغرب. المغرب ما تقصر ولكن تجمعونها مع المغرب. نعم طيب، أحلام تسأل تقول: هل هناك خلاف في كشف اليدين في الصلاة للمرأة؟ أحلام بارك الله فيك، يعني بعض العلماء له رأي انفرد به على أن المرأة ما تكشف إلا وجهها في الصلاة، لكن الراجح بأن المرأة تكشف، هذا قول جماهير أهل العلم على أن المرأة تكشف وجهها وكفيها في الصلاة. اختلفوا في القدمين، هل المرأة تكشف قدميها في الصلاة؟ وإذا كشفت هل صلاتها صحيحة أم لا؟ على قولين، جماهير أهل العلم على أن المرأة يجب عليها أن تستر قدميها، وذهب فريق من أهل العلم في مذهب مشهور اختاره جمع من أهل التحقيق على أن القدمين ليس من العورة، القدمين ليس من العورة. عموما تكشف وجهها ويديها في الصلاة ما دام أنها بحضرة، يعني ليست بحضرة الأجانب. من؟ تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله. أفا أم محمد ما مداها؟ ها؟ يلا أم عبد الإله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، عندي من فضلك ثلاثة أسئلة متعلقة بالحج.
تفضل.
السؤال الأول، طبعا الحمد لله والشكر وفضل من رب العالمين رشحت للحج إن شاء الله هذه السنة.
ماشي.
السؤال الأول، متى أمسك ما أقلم أظافري ولا أقص شعري؟ هل من بداية شهر ذو الحجة ولا من الإحرام؟
ليش عندك عقيقة ولا شيء؟
هذا السؤال الثاني. أنا قارن بإذن الله، المفروض أنه عندي هدي.
نعم.
من متى يعني؟ هذا حسب علمي أنا، ما أعرف، علمي محدود برضو في هذا المجال.
نعم.
عندي هدي، هل الهدي مرتبط بقص الشعر وتقليم الأظافر؟
نعم إن شاء الله.
والسؤال الثاني برضو متعلق بنفس الهدي، ينفع يعني أسوي الهدي في منطقة ثانية أو في مكان ثاني غير مكة غير الحج؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث والأخير، طبعا الحمد لله والشكر لله، أنا بضحي كل سنة عني وعن أولادي عبد الإله وعبد الله. سنة أنا موجودة في الحج بإذن الله، مين يضحي منهم؟ هو الكبير عبد الإله، أو هل أنا ما زلت أنا أشتري الأضحية ويضحوا فيها بعد ما أطلع مكة؟
الأولاد عايشين معك في البيت ولا مستقلين؟
هم مش متزوجين، بس واحد في الشرقية واحد في الرياض.
ها طيب شاب،
بس نجتمع يعني رمضان نقضي مع بعض، الحج نقضي مع بعض.
نعم إن شاء الله يا عبد الله تسمعين الجواب.
شكرا بارك الله فيك.
مرحبا أختي. أمت الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أقول يا خانة، وراء العشاء أصلي 4 ركعات، ومثل مثل الواقع، صورة الواقع أبيها سبح اسم ربك والنار ومثل الماي يعني مثلها، أما أقول ما يخالف سبح مثل أقراها التسبيح أتعوذ من النار مثل.
يعني قصدك لما تقرأين الواقع وتمرين بالآيات التي فيها ذكر النار تستعيذين؟
إيه بها رحمة، بها اسم الله، بها هاي يعني أستعيذ بها.
إيه إن شاء الله.
والثاني سؤال، مثلا أذبح ضحية، ما أذبح أذبحها متأخرة مثلا يعني، هم ما خالف ما أكل منها يعني، لا أذبحها متأخرة لازم أتريق وهذه.
يعني قصدك يعني قصدك يوم العيد تذبحينها؟
يوم العيد أو أخليها ثاني يوم العيد يعني أي شيء.
إن شاء الله.
تسلم.
مرحبا أختي، مرحبا. طيب أحلام من فرنسا في سؤالي الأخير تسأل تقول هل يجب ذبح الأضحية؟ تقول بأن والدها ما عق عن أحد أولاده، والآن الأضحية يعني يريد أن يضحي وبعدين يذبح العقيقة إذا راح إلى بلده الأصلي. أحلام بارك الله فيك. أولا بالنسبة للعقيقة سنة مؤكدة وهي ذبيحة يذبحها الإنسان شكرا لله عز وجل على أن وهب هذه النسمة وهي هذا المولود، ولذلك هي سنة مؤكدة تذبح يوم 7 أو 14 أو 21، هذا أفضل أوقاتها. وإذا طبعا ما حصل تبقى إلى البلوغ، وبعض العلماء يقولون تبقى. الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام والملة، وقتها محدود، ولذلك هي في 4 أيام، يوم العيد والأيام الثلاثة اللي هي أيام التشريق. والأضحية محل خلاف بين أهل العلم من حيث الوجوب وعدم الوجوب، فالجمهور يقولون بأن سنة مؤكدة، وبعض الفقهاء وهو مذهب معروف اختاره جمع من أهل التحقيق قالوا بأن الأضحية واجبة. ولذلك أختي الفاضلة قولي للوالد يذبح الأضحية الآن، يذبح الأضحية، أما العقيقة فإذا كان ما عنده قدرة الآن ولا استطاعة ممكن يأجلها فيما بعد إذا وصل إلى بلده الأصلي. أم عبد الإله من السعودية تقول بأن رشحت هذه السنة للحج، وتسأل بعض الأسئلة، ذكرت يعني سألت عن تقول أنا حاجة قارنة بالنسبة للإمساك الشعر والإمساك عن الشعر وعن تقليم الأظفار، تقول متى يكون، وأيضا سألت عن كونها قارنة يعني هل عليها شيء، وتقول ممكن أذبح الهدي في غير مكة مثلا، وذكرت أيضا عن الأضحية. طبعا أسئلة الأخت أم عبد الله كلها تدور حول هذه المسألة، وأنا سأرتب لها الجواب كالتالي. أولا أختي الفاضلة مبارك، والحمد لله الذي يسر لك هذه العبادة والطاعة، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل، وأسأل الله تعالى أن يتمم لك على خير. الأمر الثاني أختي الفاضلة بالنسبة للحاج، ممنوع الحاج إذا أحرم ودخل في النسك ممنوع من أخذ شيء من الشعر أو الأظفار وبقية المحظورات، بقية المحظورات. فأنت يا أختي الفاضلة إذا أحرمت قلت لبيك اللهم عمرة وحج أو لبيك اللهم حجا وعمرة، تمتنعين عن أخذ شيء من الشعر والأظفار. قبل ذلك الحاج يستعد يأخذ الشعر المأذون بأخذه، يقلم أظفاره، ما لك علاقة في قضية العشر من ذي الحج، هذا لمن عنده أضحية. فقد جاء من حديث أم سلمة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، وجاء في لفظ ولا من بشرته شيء، هذا في من عنده أضحية. بالنسبة للحاج حتى لو كان عنده هدي ما له علاقة يا أختي الفاضلة، ليس هناك ارتباط بين الهدي وبين تقليم الشعر والأظفار في عشر ذي الحج، هذا لمن عنده أضحية بارك الله فيك. طبعا أنت سألت الآن تقولين يعني كيف أفعل بالأضحية، أنا أنصحك بأن يتولى الأضحية الآن الابن عبد الإله أو الابن عبد الله مثلا كما يعني ذكرت أسماءهما بارك الله فيهما، هم يتولونه، وكليهم يذبح من عند نفسه ويكون عنك وعن أخوه، أو تدفعين المبلغ الأضحية تقولين خذ هذا المبلغ تهبين هبة، وهو يتولى ذبح الأضحية، هو الذي يمسك عند دخول عشر ذي الحج. بالنسبة للهدي يا أختي الفاضلة لا بد أن يكون في مكة، ما يخرج عن مكة، فمن الدماء التي تذبح هناك التي لا تخرج عن حدود يعني في مكة في ميناء ومنطقة مكة هي دم الهدي، دم التمتع والقران، ولذلك ما تذبحين في أي مكان. والآن الحمد لله تعرفين يا أختي الفاضلة بأن أغلب الناس ما يتولى الذبح بنفسه، الآن يعطون الشركة يدفعون قيمة الهدي والشركة هي التي تتولى هذا، والحمد لله هذه من نعم الله ومن تيسير الله أن وجدت مثل هذه الخطوات التي فيها تيسير وتسهيل على الحجاج. أمة الله من العراق تقول أنا أصلي بعد العشاء 4 ركعات، ولما أقرأ سورة مثلا الواقع أو أمر بآيات فيها ذكر النار أو شيء أستعيذ وذكر الجنة أطلب شيء من هذا القبيل، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام الليل وقرأ القرآن كلما مر بآية فيها رحمة سأل الله، وإذا مر بآية فيها عذاب استعاذ بالله، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة والفوز سأل الله تعالى من فضله، وهذا في صلاة النافلة فقط دون الفريضة. الفريضة يعني يجوز في النافلة ما لا يجوز في الفريضة، ويشرع في النافلة ويجوز في النافلة في الفريضة كما يجوز في النافلة، يعني بمعنى أن النافلة أحيانا فيها أفعال لا تصلح في الفريضة، من جملتها مثل هذا الذي ذكره العلماء. ولذلك يا أخت الفاضل إذا قرأت آيات فيها ذكر العذاب تستعيذين، ذكر الجنة تطلبين، ذكر الرحمة تسألين الله عز وجل، جائز هذا ولله الحمد والمنة. فإذا قرأت وأنت مرة بآية ومريت بآية رحمة قل أسأل الله من فضلك وتستمرين، مريت بآية فيها ذكر والعياذ بالله النار أو أهل النار تقول أعوذ بالله من النار، هذا مشروع في قيام الليل، وما تقومين به ولله الحمد صحيح. أم زينة،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
شيخ أنا إن شاء الله طالع للحج خلال هاليوم هذا إن شاء الله. أكو شخص تبرع لي بسيم كارد سعودي عن طريق ابن عمي. هذا الشخص يعني معروف عنه الغنى والثراء، لكن أصل ثروته كانت طريقة غير مشروعة حسب ما سمعته. لكن هو الشخص فيما بعد استقام وحج بيت الله، وإنسان يعني ذمته بريئة، فهل يعني أستطيع استخدم هذا السيم كارد خلال فترة الحج، أم يعني هل يجوز أم لا يجوز؟
إن شاء الله.
شيخ
تستخدمين في أي شيء يا أم زينة؟
بالاتصالات يعني أكيد شاء. أنه بالاتصالات مع أهلي مع أقاربي
إن شاء الله. السؤال الثاني،
السؤال الثاني شيخ، هل يجوز للرجل لبس صندل في خلال يعني فترة الإحرام يعني خلال مراسم الحج؟
نعم واضح. السؤال الثالث،
بالنسبة للسنن الرواتب، هل تسقط عنا فترة الحج حتى إذا كنا في الفندق، يعني تسقط عننا السنن إلا يعني واجب أنه
الله يصليها؟ واضح واضح،
شكرا يا شيخ.
عفوا عفوا. طيب أمة الله من العراق بارك الله فيها أيضا في سؤالها الثاني تسأل تقول يعني بالنسبة لذبح الأضحية، تقول يعني ممكن أتأخر في ذبحها، ممكن أذبحها في اليوم الثاني، أكل منها أو لا أكل منها، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله من العراق بارك الله فيك، بالنسبة للأضحية لها شروط، ومن جملة الشروط أن تذبح في الوقت الشرعي، ووقتها الشرعي يبدأ من بعد صلاة العيد حسب البلد الذي أنت فيه، و ينتهي وقت الأضحية بغروب شمس يوم الثالث من أيام التشريق، يوم الثالث من أيام التشريق، يعني عندك 4 أيام، ولذلك الأضحية تذبح في الليل وفي النهار، تذبح في اليوم الأول الثاني الثالث الرابع، طبعا أفضل وقت لها اليوم الأول، هذا أفضل وقت، لكن ما يمنع بعض الناس قد لا يستطيع أن يذبح في اليوم الأول، يذبح في اليوم الثاني والثالث والرابع. بالنسبة لقضية الأكل، سنة مستحبة وليست بفريضة واجبة، فإذا ما حبيت تأكلين لا يجب عليك، ولا يحرم أنك تقول والله يقول حرم عليها لأن ما أكلت، لا، هي شيء مستحب ولله الحمد والمنة، ممكن تأكلين يعني سنة تأكلين. قضية أنك تأكلين قبلها، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام في عيد الفطر كان قبل ما يذهب إلى مصلى العيد يأكل تمرات يقطعهن بوتر ليعلن الفطر في هذا اليوم، لأنه يحرم صوم يوم العيد. في عيد الأضحى كان يأكل بعد الصلاة، صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما يذبح الأضحية يطبخ له صلى الله عليه وسلم ويأكل منه. فالأفضل اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما شخص يقول والله أنا عندي أدوية وعندي كذا ممكن آكل، ممكن، لأن هذه ليست بفريضة. بارك الله فيك. أم زينة من العراق تقول أنا طالعة الحج إن شاء الله هذا اليوم، تقول في قريب لي أرسل لي كارد للاتصالات طبعا، تقول هذا الشخص يقال بأن أمواله كانت يعني تجارة محرمة ثم تاب وحج وكذا، تقول بالنسبة لي أنا هل يجوز أني أستخدم هذا الكارد؟ الجواب نعم يا أختي الفاضلة، يجوز لك أن تستخدمي هذه الهدية التي جاءت من قريبك، ولا حرج عليك في ذلك، لا حرج عليك في ذلك، لأن القاعدة الشرعية أن الحرام ما يتعدى ذمتين، ما يتعدى ذمتين. والأمر الثاني أنت قلتي يقال، وكلمة يقال هذه لا رصيد لها يعني في الشريعة، بئس مطية الرجل زعم أو يقال، هذه ما يصلح، خاصة تمس يعني إنسان. وعلى فرض، على فرض أنه فعلا ثبت بأن تجارته محرمة أو نشاطه التجاري كان محرما أو مشتبها، بالنسبة لك ما عليك شيء واطمئني ولله الحمد. وقد ذكرت بأن الله تعالى من عليه بالتوبة والإنابة وحج واستقام، وهذه نعمة من نعم الله. أم زينة من العراق تسأل تقول بالنسبة للرجل هل يجوز له أن يلبس الصندل أثناء الإحرام؟ أختي الفاضلة، الأصل في الرجل أن يحرم في نعلين، أن يحرم في نعلين، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الشخص كبير في السن ويصعب عليه لبس النعلين ويشق عليه ذلك ويريد أن يلبس الصندل فلا حرج في ذلك، لأن الصندل نوع من أنواع النعال، فله سيور تربط من وراء القدم، وهو ليس مثل الخف، لأن الخف يغطي القدم كاملا، لكن أهم شيء أن يظهر الكعبين، بمعنى يكون السير من تحت الكعبين. بارك الله فيك، ولو كان من فوق الكعبين لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. الأخت أم زينة من العراق تسأل تقول بالنسبة للسنن الرواتب هل تسقط عنا فترة الحج؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للمسافر يقصر الرباعية، الرباعية عندنا الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين، النبي عليه الصلاة والسلام من خلال استقراء هديه وسنته لم يكن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يواظب على شيء من السنن الرواتب إلا سنة الفجر، إلا سنة الفجر، فما تركهما لا في حضر ولا في سفر. ولذلك الأصل في المسافر سواء كان مسافرا حج عبادة كحج وعمرة أو طلب علم، أو سفر عادة كسياحة، يترك السنن القبلية والبعدية إلا سنة الفجر. لكن هذا ما يعني أنه يترك بقية السنن، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي، صلى على راحلته صلى الله عليه وسلم، ولذلك يجوز المسافر يصلي صلاة الضحى إذا وجد وقتا، يصلي قيام الليل، يصلي في الأوقات التي يجد فيها فراغ. الكلام وين؟ الكلام على السنن الرواتب، السنن الرواتب، لأن مقصورة الفريضة مقصورة إلى ركعتين، فإذا حرص المصلي على صلاة السنن الرواتب ما الفائدة إذن؟ ها؟ فلذلك تنبهي لهذا. بارك الله فيك. ها خلصنا، يلا طيب انتهى وقت البرنامج وانتهت الحمد لله الأسئلة. ألتقيكم غدا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.